أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. في بحث أمس انتهينا إلى هذه الحقيقة، وهي أن قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه هي المشروع الإلهي للبشر في هذه الأرض. في هذا البحث نقول أن هذه الحقيقة يجب أن يتفق عليها جميع العقلاء، سواء كانوا من أهل الأديان والشرائع السماوية أو كانوا من غير أهل الأديان والشرائع، بما فيهم من ينكر الشرائع ولا يؤمن بها. أما الأول لأن هذا هو مقتضى التعاليم الدينية في كل الشرائع، وأما الثاني فلأن هذه الحقيقة مما يقرها العقل والعلم، فالذي ينكر الشرائع السماوية ويلحد بالأديان بمقتضى عقله وبمقتضى قواعد العلم وضوابط العلم ينبغي أن يعتقد بهذه الحقيقة، وإلا كان خارجا عن الموازين العقلية والضوابط العلمية. حتى يتضح هذا المعنى لابد من تقديم مقدمة خلاصتها ثبوت الحقائق يتم عبر ثلاث طرق، وهذه الطرق هامة جدا وواسعة، وعلى أساسها تصنف العلوم والمعارف. الطريق الأول إخبارات العلماء الخبراء الثقات، كل عالم خبير ثقة ينقل المعلومة التي لديه إلى الجاهلين بها، وهذا طريق قام عليه نظام التعليم في البشر، الجامعات، المعاهد، المدارس، الكتب، المؤتمرات، التحقيقات التي تجرى ناشئة من جهود يقدمها العلماء الخبراء ويوصلونها إلى الجاهلين بها. فكل جاهل يرجع إلى العالم ويصدق بما يقول العالم، ولا معنى للتشكيك أو الريبة أو التردد فيما يخبره. مثلا الآن نحن نصدق علماء الفلك فيما يخبروننا عن الأجرام السماوية، مساحاتها، أوضاعها، كيفياتها، قوانينها، ضمن أي ضابطة نحن نصدق بهذا ونثق؟ ضابطة أنهم علماء خبراء ثقات يخبرون ونحن جاهلون نصدق. الأطباء حينما يخبرون عن الأمراض أعراضها معالجاتها مضاعفاتها، هل هناك مجال لشخص أن يأتي ويشكك فيما يقوله الفلكي في علم الفلك، أو يشكك فيما يقوله الأطباء في علم الطب، أو يشكك فيما يقوله علماء الحياة علوم الحياة من الأشياء البسيطة الكائنات البسيطة المجهرية إلى أعظم الكائنات الحية؟ إذا شخص كان جاهلا بالحقيقة، أحد طرق تحصيل المعلومة والتصديق بها والإيمان والاعتقاد والإذعان هو إخبارات العلماء الثقات فيما لديهم من معلومات، بما لديهم من معلومات. إذا شكك أحد بهذا يعدونه إما جاهل وإما مكابر، ويستهجنه العقلاء. هذا النهج يستهجنه العقلاء، وهذه الحياة اليومية في مختلف مجالات العلوم والمعارف تقوم على هذا الأساس. هل يمكن للطالب في الجامعة أن يشكك بما يقوله الأستاذ وينقله إليه من معلومات؟ أو يشكك المريض فيما يقول له الطبيب من معلومات وهو جاهل لا يعرف الطب، والطالب جاهل لا يعرف المعلومة التي ينقلها الأستاذ هو يشكك بها؟ هذا نوع التشكيك فيما يخبر به العلماء الخبراء خروج عن الموازين العلمية والعقلية. هذا طريق. الطريق الثاني الطريق الحسي التجريبي، أي أن الإنسان يكتسب علوم قسم من العلوم بواسطة التجربة، ما يحتاج فيها إلى إخبار العالم الخبير، ولا يحتاج إلى دخول المدرسة حتى يتعلم، وإنما من التجارب التي يمر بها يتعلم، والتجارب هي واحدة من طرق التعليم. الشخص حتى الطفل الصغير إذا مد يده على نار في عود ثقاب فاحترق بها يتجنب كل نار، لا يحتاج إلى أحد أن يعلم بهذه، وإنما التجربة علمته بأن النار محرقة. وإذا لاحظ إنسانا لا يعرف السباحة ألقى بنفسه في البحر فمات، ما يحتاج إلى تعليم، يدرك بأن البحر يغرق والذي لا يعرف السباحة يموت. في كل الجوانب التجريبية الإنسان بواسطة التجربة يثبت الحقائق، والتجربة تقوم على الحس مو على طريق النقل. الأول طريقه نقلي، أما هذا الثاني طريقه حسي. الثالث العقل، فإن العقل إذا لاحظ العلاقة بين الأشياء يدرك الملازمات بينها فيتوصل من معرفة الشيء إلى معرفة آثاره ونتائجه وملازماته. حتى العقل المستقل بالحكم الذي يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء. وإن كان العقل في نفسه يدرك حسن العدل وقبح الظلم، ولكن في الحقيقة حكم العقل بالحسن والقبح يعود إلى الطريق الحسي، لأنه إما لاحظ نتائج الظلم كم هي وخيمة وكم هي مضرة، ونتائج العدل كم هي مفيدة، أو أدرك ذلك باللذة والألم. الظلم فيه ألم للنفس، والعدل فيه لذة للنفس، فالعقل مرجعه ويدرك الأشياء بعد أن يفهم العدل ويفهم الظلم وينظر النتائج، يحكم بقبح أحدهما وبحسن الثاني. هذا أيضا طريق آخر لإثبات الحقائق. إذن ثبوت الحقائق إما يكون بواسطة الطريق النقلي من العلماء الخبراء، وإما بواسطة الطريق الحسي والتجربة، وإما بواسطة الطريق العقلي. هذه كانت مقدمة. إذا طبقنا هذه المقدمة على قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، نجد أن الطرق الثلاثة تجتمع على ثبوت هذه الحقيقة. لذلك قلت في أول البحث بأن أهل الأديان يجب أن يعتقدوا بأن هذا هو ما يؤخذ من أديانهم وأنبيائهم، والملاحدة والطبيعيون يجب أن يعتقدوا بهذا لأن هذا ما يحكم به العقل ويحكم به العلم. توضيح ذلك، إذا لاحظنا أن البشرية تتفق على وجود أنبياء وأولياء في تاريخ البشر، واتصفوا الأنبياء والأولياء بإقرار كل الأجيال حتى هذه الأجيال التي الآن نعيشها، اتفقوا على أن الأنبياء والأولياء يتميزون على سائر الناس بميزتين في حدود بحثنا، وإلا المزايا أكثر، لكن ما يتعلق ببحثنا. الميزة الأولى أنهم كانوا أعلم أهل زمانهم. في زمان الأنبياء كل نبي هو أعلم أهل زمانه، ويأتي بعد النبي أوصياء النبي، هم أيضا أعلم أهل زمانهم. أعلم أهل زمانهم خصوصا في الغيبيات، في الحقائق الغيبية. الأمر الثاني أن الأنبياء أكمل الناس، الكل يتفق على هذه الحقيقة، لا يكذبون، لا يظلمون، لا تقودهم الشهوات إلى الخديعة، إلى الجور، ولا يغريهم الشيطان فيضلل الناس. هم في أعلى درجات الوثاقة والاعتبار والكمال الروحي والكمال الأخلاقي، فهم أكمل الناس عقلا وأكملهم علما وأكملهم روحا وأخلاقا. لا أحد ينكر هذه الحقيقة، كل البشرية تقر بهذه الحقيقة. حتى من لا يؤمن بالأديان السماوية يقر للأنبياء بهذا الفضل، ولكن يوجه القضية بتوجيه يرتبط بالأمور الطبيعية، يخرجها عن العالم الغيبي. لكن من حيث أن الأنبياء كانوا أكمل البشر، أعقل البشر، أعلم البشر، أسمى البشر، هذا لا أحد ينكره. الذي ينكره كالشخص الذي ينكر الشمس ويغض النظر عنها. جميع الأديان السماوية، اليهودية والمسيحية والزرادشتية والمجوسية والبوذية، الصينيون على اختلاف أديانهم، المصريون القدماء، وكل ما عرفنا من أديان ومن أنبياء جاءوا على هذه الأرض، كلهم بشروا بالمهدي. اتفقت على هذه القضية كلمة الأنبياء، واتفقت عليها الديانات والشرائع السماوية. ربما تختلف التسميات بالنسبة إلى البعض، لكن كحقيقة إلهية، كمشروع إلهي مدخر لمصير الدنيا ولمصير البشر، هذا لا خلاف فيه بين الأنبياء والأولياء، ولا خلاف فيه بين الشرائع السماوية. القرآن الكريم عزز هذه الحقيقة في آيات كثيرة، فقط آية واحدة فقط أنا أذكر في هذا البحث لأن المجال ما يسع أكثر، اللي هذه الآية الطرق الثلاثة لثبوت الحقيقة تجتمع فيها: طريق النقل، وطريق التجربة، وطريق العقل. هي قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الظهور هنا بمعنى الغلبة، وفلان ظهر على فلان يعني غلب عليه. حكمة البعثة لرسول الله صلى الله عليه وآله شنو؟ هو إظهار غلبة دين الإسلام على الدين كله. في آية أخرى الباري عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. إذن هاي الغاية التي لأجلها بعث النبي في منطوق هاي الآية المباركة: أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله. إذن المصير لابد من أن يكون الإسلام هو الغالب، إسلام رسول الله، إسلام القرآن والعترة هو اللي يجب أن يغلب. هذا من ناحية الطريق النقلي الباري عز وجل أخبرنا به. من جهة أخرى بالوجدان نحن نلحظ في الخارج أن الإسلام بحجته وبرهانه غلب على الأديان، ولكن من حيث أتباعه وحكومته ما غلب على الأديان. لا زالت البشرية تعاني من الشرك ومن الكفر ومن الضلالة ومن الانحراف. وبعض الأديان السماوية من حيث الكم ومن حيث القدرة الآن هي أكثر من الإسلام كالمسيحية، هم من حيث الكم وهم من حيث القدرة. إذن هذه الآية المباركة تقول ليظهره على الدين كله، متى؟ إذا لا يكون هناك يوم إلهي خاص يتجلى فيه ظهور الإسلام على الدين كله، هاي الآية تصبح غير صادقة. ومن هنا اتفق علماء المسلمين عليكم السلام ورحمة من محدثين ومن مفسرين ومتكلمين وفقهاء، علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم واتجاهاتهم، على أن هذا اليوم هو يوم ظهور المهدي صلوات الله عليه. وهذه الآية بالخصوص روايات عديدة من طرق العامة وردت في بيان هذه الحقيقة، وهي أنه ليظهره على الدين كله في زمان المهدي صلوات الله عليه. والروايات من طرقهم ومن طرقنا واردة عن النبي وعن الصادق وعن الباقر عليهم السلام. إذن العقل والتجربة الخارجية والطريق النقلي كلها تتفق على هذه الحقيقة، وهي أنه لا بد من وجود يوم يغلب فيه الإسلام على الدين كله. هذا من جهة. من جهة أخرى، حينما نلاحظ طريق الروايات، طريق النقل الآخر، الروايات اللي واردة في الإمام المهدي صلوات الله عليه، سواء في شخصه وصفاته، في سجاياه، في مشروعه وسياسته، تفوق الآلاف من الروايات. أنا مو مبالغ بهذا الكلام، عن تحقيق أقول بالآلاف روايات، بالآلاف. ولعل ما ورد من طرق العامة ورووه العامة أكثر مما ورد من طرقنا نحن. أقرأ لكم بعض هذه النماذج اللي المسألة متواتر، المسألة لا توصف أصلا بوصف علمي مثل هاي القضية، يعني مو متواترة هاي القضية، ولا يمكن أن يقال هي فوق التواتر. إذا الروايات تكون بالآلاف، المسألة بعد لا تقبل، بعض علماء العامة هم يصرح بأنها لا تقبل الحصر هذه الروايات. من هذه الروايات لاحظوا فقط، طبعا هنا أنا راح أكتفي فقط بما ورد من طرق العامة، لأن ما ورد من طرقنا نحن بالنسبة إلينا من الواضحات، ما نحتاج إلى مزيد الوقوف عنده. لكن لاحظوا ما ورد من طرق العامة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. هاي الزلازل بها معاني، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. ساكن السماء يشمل الملائكة، يشمل أرواح الأنبياء والأولياء، أرواح المؤمنين، كل من يعيش في العالم العلوي يرضى عنه. سبب هذا الرضا هذا ببحث. وساكن الأرض يرضى به، يعني مو فقط الأحياء، الأموات، ولعل الإطلاق يشمل الجن ويشمل الشياطين ويشمل الحيوان، كل من يسكن في الأرض يرضى عنه. يقسم المال صحاحا. قال له رجل: ما صحاحا؟ يقسم المال صحاحا، ما صحاحا؟ شنو معنى صحاحا؟ قال: بالسوية، يعني يقسم بالسوية. ويملأ الله قلوب أمة محمد غناء، يعني قلوب الناس تصير قنوعة، ترضى بما لديها، ما عندهم جشع، ما عندهم طمع، ما عندهم حرص، قلوبهم غنية. ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ من يريد فلوس مال؟ فما يقوم من الناس إلا رجل. كل هذول الناس ما حد يقوم منهم لأن قلوبهم قنوعة، إلا رجل. فيقول للإمام: أنا محتاج. فيقول: ائت السدان، يعني الخازن، خازن المال. فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له: أحثه. الخازن يقول لهذا المحتاج، مو يحسب عليه واحد واثنين والورقة يفركها 20 مرة حتى يتأكد أنه ما مطبوقة بورقة ثانية ويسجل عليها ويدون ويجيب وصل بالاستلام ويجيب وصل بكذا. أحثو، اغرف. الرواية بها تتمة، بس أنا راح أقطع هاي تتمة هنا. في أي زمان صاير أخذ المال بالكيل؟ في أي زمان؟ إلا في زمانه صلوات الله عليه. المال بالكيل. وفي حديث آخر أيضا بطرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: يكون في أمتي المهدي، تنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها قط أبد، ماكو. تؤتي الأرض أكلها، ماكو بعد أرض بور وهاي مالحة وهاي ما بها ماي وهاي تربتها مو حلوة، ماكو. الأرض تؤتي أكلها، لا تدخر عنهم شيئا. الأرض ما تحفظ شيء في بطنها إلا وتظهره للناس، ماكو ادخار. بس هذا هم بيفرد كلام أيضا، هذا المعنى كلام مهم، ماكو مجال له. والمال يومئذ كدوس، أكداس، مال مكدس، روح شيل. هاي القلوب إذا صارت قنوعة، والعقول إذا صارت كاملة، المال يصير أكداس. بالأمس تحدثنا عن النضج الإنساني في زمانه. يقول الرجل، فيقول: يا مهدي أعطني. فيقول: خذ، شيل، خذ روح. الأحاديث الواردة في هذه المعاني كثيرة جدا، غنية عن البحث السندي، صحيحة وضعيفة. أي الأبحاث السندية بالنسبة إلى الروايات الواردة في شأن المهدي صلوات الله عليه في أصل القضية طبعا غنية عن البحث السندي، لأنها متجاوزة عن حد التواتر، وهذا التجاوز هم مسامحة في التعبير، فوق فوق. ورغم ذلك فإن جماعة كبيرة من المحدثين صححوا هذه الأحاديث، قالوا هي صحيحة من العامة مو من أصحابنا، قالوا هي صحيحة، وقد أقر بذلك حتى مثل ابن تيمية. حتى ابن تيمية اللي لا يعثر على فضيلة لآل محمد إلا وينكرها، في قضية روايات المهدي سلم وقال هي صحيحة. وبذلك تبطل كلمة من يزعم أن الروايات في المهدي آحاد وهي ضعاف ولا تثبت بها العقيدة، هذه تسقط بعد تنتهي، ناشئة من عدم ملاحظة الكم الوفير الوارد فيه من الروايات ومن تصحيح العلماء الخبراء ونحو ذلك. لذا بعض علماء العامة أيضا استفادوا من هذه الروايات وفصلوا في خصائص المهدي صلوات الله، منهم البرزنجي قال في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة، في كتابه قال هكذا: واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر، ما يمكن نحصر. قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو من غيره، من العترة، من ولد فاطمة، هذا تخصيص ثاني. هاي الأحاديث شبيهة بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها. ومنهم الحافظ السجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي، هذا متوفى في 363 للهجرة، يعني قديم، قال: وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذكر المهدي. يعني واحد من يشوف ما ورد من طرق العامة فيه عن النبي يصير عنده علم بأن النبي تحدث عن المهدي أكثر مما تحدث عن الصلاة والصيام والحج، أكثر بكثير بكثير. وأنه من أهل بيته، يعني من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك 7 سنين، هذا ببحث، احنا الآن مجرد ننقل، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال. هذا الدجال هم ببحث الآن، احنا أبحاث كثيرة ما نقدر كلها نحصرها بهال. وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. ومنهم السفاريني قال: وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي. التواتر يعني يفيد العلم، بعد مو ظن، ماكو مجال للشك والريبة فضلا عن الظن. وشاع ذلك بين علماء السنة، المسألة مو متعلقة بالشيعة، حتى واحد يقول هاي القضايا ترتبط بكم، حتى حتى عد من معتقداتهم. وبالفعل هو هم هكذا، سنأتي بعد شوي نشير إلى نكتة. فالإيمان بخروج المهدي واجب ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة، ضمن العقائد اللي يعتقدون بها. ومنهم ابن حجر في تفسير قوله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، بمعنى هاي الآية. جملة من المفسرين والمحدثين قالوا هاي الآية تتعلق بالمهدي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ابن حجر عبارته هذه قال: قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسرين، يعني مو واحد، أن هذه الآية نزلت في المهدي. ففي الآية، هذا تعليق ابن حجر، ففي الآية دلالة على البركة في نسل فاطمة وعلي عليهم السلام، وأن الله ليخرج منهما كثيرا طيبا، وأن يجعل نسلهما مفاتيح الحكمة ومعادن الرحمة، وسر ذلك ليش هالشكل من نسل علي وفاطمة هذه البركة، وسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم، نسل طاهر نقي ليس للشيطان فيه أي مدخل. في غيرهم وشاركهم في الأموال والأولاد، الشيطان يشارك بني آدم في أموالهم وفي أولادهم، في أموالهم هم يدخل في بطونهم أيضا، وشاركهم في الأموال والأولاد إلا علي وفاطمة، ما كل الشيطان أي سبيل إليه. ودعا لعلي بمثل ذلك، هم دعا لفاطمة بمثل هذا وهم دعا لعلي. قال: وشرح ذلك كله يعلم بسياق الأحاديث الدالة عليه، يعني قضية مو حديث واحد وحديثين وثلاثة، أحاديث كثيرة جدا. ومنهم ابن سيرين اشتهر عنه القول: المهدي خير من أبي بكر وعمر. تدرون أنتم من ضمن عقائد العامة أن أفضل الخلق بعد رسول الله منه؟ ابن سيرين يقول: المهدي خير منهما. قد كان يفضل الأنبياء، فوق الأنبياء يعني. ومنهم الملا علي القارئ الهروي قال: إن المهدي عليه السلام يظهر أولا في الحرمين الشريفين، هذا أول ظهور، ثم يأتي بيت المقدس، فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال، يحصر للدجال حتى بعدين يقتلوه، فينزل عيسى عليه السلام من السماء فيجتمع بالمهدي. وقد اجتمعت وقد أقيمت الصلاة، فيشير المهدي لعيسى بالتقدم، قل تقدم، فيمتنع عيسى معللا بأن هذه الصلاة أقيمت لك، فأنت أولى بأن يكون الإمام في هذا المقام ويقتدي به ليظهر، هذا التعليل هم ذاكرة، يقتدي به حتى عيسى يظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. وغير ذلك من روايات، الروايات طبعا كثيرة، الكلمات كثيرة، والعلماء اللي نقلنا عنهم من مذاهب مختلفة، من مشارب مختلفة، كلهم يتفقون على هذه الحقيقة، بل أفتوا من علماء العامة بأن منكر هذه الحقيقة كافر، أفتوا بكفره، لأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الروايات الواردة عن النبي في شأنه. زين، قلت أما ما ورد من طرقنا فهذا فعلا ما نتحدث فيه. من هذا المجموع تثبت ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى وعلى نحو السرعة أقولها، أن اتفاق الأنبياء والأولياء والشرائع السماوية على المهد حج على كل أهل الأديان، لأن طريق إخبار العالم الثقة فضلا عن العلماء الثقات الخبراء يؤخذ به علميا ومنطقيا أو لا، فإذا اتفق أعلم أهل البشر وأكثرهم وثاقة وأكثرهم عدالة على حقيقة، كل أهل الأديان يجب أن يسلموا لهذه الحقيقة. الأمر الثاني، التواتر الحاصل بل فوق التواتر، المعتضد بالتجربة والحس المتواتر بأن هناك من شاهد المولى والتقى به وتعاطى معه، قضية متواترة هذه مو أخبار أحد، والذين نقلت عنهم في الرعيل الأول من الناس في مستوى علمهم، في مستوى تقواهم، في مستوى ورعهم، فضلا عن الروايات اللي واردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فضلا عما قرره العقل في علم الكلام من بحث الإمامة، وأن الحجة يجب أن تكون قائمة في كل زمان. إذن الطرق الثلاثة تجتمع في المهدي صلوات الله عليه، وهذا حجة على العامة الذين يقرون بحقيقة المهدي وينكرون ولادته، جماعة منهم طبعا من كلهم، هذا حجة عليه، لأن العالم الخبير الثقة جاء يخبر، روايات متواترة، التجربة هم مثبتة وهي متواترة، والدليل العقلي هم مثبت، فالشك والإنكار خروج عن الموازين الدينية والعلمية. الحقيقة الثالثة، هذا حجة على الملاحدة وغير الملاحدة ممن ليس له دين. ليش؟ لأن من طرق تحصيل العلم إخبار العلماء الثقات بالمعلومة، من طرق تحصيل العلم التجربة الحسية، من طرق تحصيل العلم العقل. فإذا العلماء الخبراء الثقات أخبروا، كما أننا نصدق إخبارات الفلكيين، نصدق إخبارات الأطباء، نصدق إخبار العلماء في كل علم وفن، في الغيبيات من العلماء الخبراء إذا أخبرونا يجب التصديق. فلو شك أحد في ذلك معناه هو خرج عن موازين العلم وخرج عن موازين العقل أيضا. فلذا هي حقيقة كونية والحقائق الكونية تثبت إما بالنقل أو بالتجربة أو بالعقل، وكل الطرق اجتمعت فيه صلوات الله عليه. فلذا لا مجال لأحد من الخلق يحترم الموازين العقلية ويراعي الموازين العلمية في إنكار هذه الحقيقة. هذا هم بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، إلى أن نكمل في الأبحاث القادمة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.